قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بسؤر الكلب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين. باب سؤر الكلب. السور الباقي إذا شرب الكلب من الإناء، أنا توضأ من بقية ما شرب الكلب، أيجوز لنا ذلك أم لا؟ وقد ذكرت ليلة البارحة أن هذا الحيوان الذي يسمى الكلب إذا شرب في إناء، سواء كان شراب أو كان طعام، فإن شربه ولوغ، مأخوذ من ولغ يلغ ولوغا، والولوغ في لغة العرب تحريك اللسان، فالكلب إذا شرب حرك لسانه وتحرك جميع ما في الإناء من ماء أو طعام، وفي تحريك الكلب لسانه خروج مادة من تحت لسانه، هذه المادة خبيثة فيها داء الكلبة، إذا تعلقت بالمرء أي الإنسان نبح كما ينبح الكلب، ويتأثر الآدمي بسبب ذلك. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذه رواية، وفي رواية أخراهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، فدل ذلك على أن الغسل بالتراب لا يلزم أن يكون في 8 أو 7، لأن النبي قال إحداهن أو أولاهن أو أخراهن، المهم أن الكلب إذا ولغ في الإناء فلا تدع الإناء بغسل الماء فقط، ولا تظنن أن الصابون أو أي مزيل يزيل هذا الأثر الذي تعلق في الإناء من جراء شرب الكلب، لأن هذه مادة خبيثة فيروس، إذا شربه المرء أو أكل الطعام الذي ولغ، ولغ بمعنى حرك لسانه، وفي تحريك اللسان خروج هذه المادة. أنا وأنت من بني آدم، خلقنا الله من تراب، هذا الآدمي إذا وضع على في فمه شيء، تمر، طعام يابس لين، تخرج من تحت اللسان أنهار ماء يخرجها الله تعالى من الدم واللحم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولذا ما وضع إذا ما وضع الآدمي شيئا في فمه على لسانه وإذا بالماء الذي ينبع من تحت اللسان يغمر ذلك الشيء حتى تتمكن من ازدراد الطعام. ألا يشكر هذا الصانع، هذا القدير، هذا الجليل، هذا العظيم؟ ضع ما تضع على فمك لا بد وأن المنبعين المعينين الجاريين اللذين هما تحت لسانك لا ينضبان لا يتوقفان، دائما يمدان بالماء إلى أن يموت المرء. فإذا زهقت روح المرء توقف هذا المد المائي الذي تفضل الله به علينا. والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. أما هذا الحيوان الذي يسمى الكلب نسأل الله العافية، فإنه متى ما حرك لسانه تخرج هذه المادة. فالشارع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى قبل 15 قرن أخبر بهذا الخبر أن الكلب يفرز مادة خبيثة إذا علقت في الإناء. اعلم أيها المرء المسلم أن عليك أن تزيل هذه المادة، وإزالة هذه المادة لا يكون إلا بالتراب، تغسله 7 مرات أو 8 مرات، أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، ومتى ما عفرت الإناء بالتراب زالت المادة. بعد 14 قرن جاء العلم الحديث ونظر وقدر ووقف على أمر أخبر عنه النبي قبل 14 قرن، وقالوا بأن من عضه كلب شرب من سور الكلب أصيب بداء الكلبة، ومتى ما أصيب بداء الكلبة لا علاج له إلا بإخراج مصل من الأرض من التراب. فأخرج مصل من التراب الذي يصاب بداء الكلبة، يضرب بهذه الإبرة فيتوقف عنه المرض. وصلى الله على سيد الخلق الذي ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. ما دخل مدرسة ولا معهد ولا جامعة، وما درس دراسات عليا، وما دخل في أي معهد طبي، بل ما خرج من جزيرة العرب صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى بلاد الشام مع عمه أبي طالب، وعمره في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم 12 عام، ورجع قبل أن يبلغ، وخرج مرة ثانية إلى الشام مع غلام خديجة، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تلك المرأة العظيمة الجليلة تفرست في رسول الله وعلمت أن محمدا هذا ليس بالشخص الهين، فعرضت عليه مال للتجارة يتاجر لها في مالها، وبعثت معه غلاما لها يسمى ميسرة، وأوصت ميسرة أن يتتبع وينظر حال هذا الشاب الذي يسمى محمد، انظر في خطواته ماذا يعمل ماذا يصنع واذكر لي ذلك. ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ميسرة العجب العجاب، وعاد ونقل لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها ما نقل، الأمر الذي زادها رغبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضت عليه الزواج، طلبت منه أن يتزوج بها، فتزوج بها رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه وعمره 25 عاما. أول امرأة تزوج ثيب. وإن شئت قلت جميع من تزوج النبي صلوات الله وسلامه عليه من النساء ثيبات، ما تزوج بكرا إلا عائشة فقط، ليس بشهواني، كما يقول بعض أعداء الله إن محمدا شهواني، رجل شهواني، أنه زير نساء. لعنة الله على من يقول هذا الكلام، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الشهواني من يعرف حاله، يخرج من بلاد أوروبا أو غيرها ويأتي إلى بطريق سياحة وينزل في الفنادق يوما بسلوى ويوما بالعقيق ويوما بالخليصات، مرة مع شابة جنسها كذا ولونها كذا، ومر مع شابة أخرى وهكذا. أما هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه لم يضع يده على يد امرأة قط، حتى في البيعة عندما كان يبايع النسوة إنما يبايعن باللسان، ولم يبايعن صلوات الله وسلامه عليه بالمصافحة. ما تزوج بكرا إلا الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبقية النسوة إن كانت أم سلمة، أم حبيبة، ميمونة، زينب، وصفية، وغيرهن، كلهن كان على هذا، كنا على هذا الحال صلى الله عليه وسلم. تزوجت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وازدادت رغبة فيه صلى الله عليه وسلم. إذن ما خرج، ما تعلم، وإنما علمه الله. سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ولما نزل عليه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع جبريل، عندما يقرأ جبريل يقرأ النبي، فأنزل الله عليه قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجميع خريجي الكليات والجامعات علمهم لا يساوي ذرة من علم رسول الله، لأن علم النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الرب تبارك وتعالى. فها هو في هذا الحديث الشريف يخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بهذا الخبر المعجز الذي ما علم وما توصل إليه إلا قريبا، أن المصلى يخرج من التراب حتى يدفع لمن أصيب بهذا المرض، المرض الذي يسمى داء الكلبة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا إذا شرب الكلب شرب الكرب ولوغ، لابد أن يحرك لسانه، وإذا حرك لسانه خرجت هذه المادة، والذي يبقى من الماء نجس لا نتوضأ منه، لأننا أمرنا بغسل الإناء. في رواية: فليرقه، يرقه، يعني نريق الماء ولا ننتفع به، لأنه يترتب على ذلك مفسدة عظيمة. إذن دل الحديث على مشروعية غسل الإناء الذي شرب منه الكلب، والغسل بصفة مخصوصة بينها رسول الله 7 مرات أو 8 مرات، إحداهن بالتراب، أولاهن، أخراهن، الثامنة بالتراب، بهذا القيد وهذا الشرط. ولذا اختلف العلماء، الإناء إذا وقعت فيه نجاسة، النجاسة إذا وقعت في الثوب لو غسلناه مرة واحدة أو غسلنا الإناء مرة واحدة طهر، وهذا رسول الله أمرنا بأن نغسل الإناء 7 مرات، فهل الغسل 7 مرات لغلظ نجاسة الكلب، وأنه لا يطهر الإناء إلا إذا غسل 7 مرات، والغسل ب7 مرات أهو أمر واجب لا بد منه، خلاف عند أهل العلم. ذهب البعض إلى أنه يغسل 7 مرات أمر تعبدي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نغسله 7 مرات نغسله 7 مرات، لا لنجاسة. النجاسة لو غسل مرة مرتين 3 النجاسة تذهب، ولكن الأمر تعبدي. لما؟ للمادة التي تخرج، ما علم إلا بعد ذلك، وهذه المادة التي تخرج لا تزول إلا بالتعثير بالتراب. فإذا نغسل 7 مرات تعبدا وبالتراب لإزالة هذا الشيء الذي يعلق في الإناء. على أي حال الماء الباقي نجس لا يستفاد منه، بخلاف الإناء الذي يقع فيه الذباب. كوب الماء، كوب الشاي وقع فيه الذباب، نغمسه، نزيله، نلقيه، سور الذباب أو الماء الذي وقع فيه الذباب باقي طاهر نجس ليس بنجس. من أراد أن يشرب الإناء الماعون ما في المعاء شرب، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يعني الذباب يتقي بجناح الذي فيه الداء. اللهم صل على رسول الله. ما دخل كلية الطب، ولكن ذكر بأن في الجناح داء، والطب الحديث قبل مدة قليلة قرر بأن الذباب إذا وقع في الإنام فيه ميكروب. والنبي كما قلت سابق قبل 14 قرن: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، وما قال فليشربه وأوجب، إنما أخبر بأن الذباب إذا وقع في الإنام فيه مادة خبيثة مليئة بالمكروب مضرة مهلكة، الذي يريد يغمس الذباب، فإذا ما غمس الذباب كله الداء الذي وقع يزيله تزيله بقية العضو الأعضاء، لأن الذباب حامل ميكروب وفساد. والله جل وعلا قد جعل في هذا الذباب مادة تقيه، لو كان هذا لم يوضع فيه شيء يقيه لهلك هو ومات. العقرب بها سم، الحية بها سم، فالعقرب لولا أن هناك شيء يمنعها من الهلاك لماتت بسبب السم الذي تحمله. ولذا قال الأولون: إذا ما لدغت العقرب إنسان عليه أن يلتمسها ويقتلها ويأخذ من مصلها ويضعه في موضع اللذعة يبرى بإذن الله. ورأينا بعض الناس يأخذون العقارب ويضعونها في زيت أو يضعونها في غاز أو يضعونها في بنزين، فإذا ما جاء إنسان أصيب بلذعة عقرب شرطوه وأخذوا من هذه المادة ووضعوها وإبراء، لأن الله جعل في العقرب، جعل في الحية، جعل في الذباب قوة حصانة. ولذا قال النبي فليغمسه، فإذا ما غمس الذباب قال النبي: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هو عنده جناحان، جناح فيه داء، جناح فيه دواء. فإذا ما شعر بالهلاك الموت، أول ما يتقي يميل على الجانب الذي فيه الداء حتى يسلم. فإذا ما وقع أن تغمسه، فإذا غمسته أزال الدواء الذي فيه الداء الذي وقع في الإناء. أقول مرة أخرى، صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم العربي القرشي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والذي يعلم من قبل الله تبارك وتعالى، أخبر بهذا الخبر. فآمنا بالله وآمنا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذا ما تعارض قوله مع قول غيره. لو اجتمع علماء الدنيا قاطبة وقالوا قولا وقال النبي قولا وصح هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربنا بأقوال علماء الدنيا كلها عرض الحائط وأخذنا بقول رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معلم من قبل الله تبارك وتعالى. يا أخي لا تقول لي علماء علم الحديث، الطب الحديث، علماء وصلوا إلى ما وصلوا، أخذوا شهادات عليا وعالية، شهادات عليا وعالية لا تساوي وقر ذباب أمام ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن الذباب إذا وقعت في الإناء، إن غمسنا الإناء زال الداء، لكن ما بقي عندما أوقعنا الذباب غمسنا الذباب، هل الباقي نجس؟ لا، طاهر، ليس بنجس. وإنما عندما نغمس الذباب حتى يزول الداء، الداء المرض الفتاك الذي تحمله الذباب يزول عندما نغمس الجناح الآخر. ما يتعلق بالشرب أنت بالخيار، النبي ما أوجب علينا الشرب، إن لم تعفه نفسك شربته، عافته نفسك لا تشرب. ولكن لا أقول ما هذا، هذه مكروبات لا ينبغي، هذا حرام، علينا أن نفعل كذا وكذا، هذا أمر مهلك. نعم إنه أمر مهلك، حدثنا عنه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتوصل العلم الحديث إلى ما توصل إليه رسول الله. الرسول توصل إلى نقطتين، النقطة الأولى أن في جناح الذباب داء، النقطة الثانية أن الجناح الآخر فيه العلاج والدواء. فهم إلى الآن توصلوا إلى النقطة الأولى ولم يتوصلوا إلى النقطة الثانية، ولا نبالي أتوصلوا أو لم يتوصلوا، فإننا مؤمنون بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعود إلى ما كنا فيه من أن الكلب إذا ولغ شرب، الإناء نجس، السور الباقي نجس، علينا أن نغسل الإناء. الغسل كيف يكون؟ 7 مرات 8 مرات عثروه بالتراب، 7 8 بالتراب، لأن ما يعلق على الإناء من آثار البلاء الذي يكون من ولوغ الكلب لا يزول إلا بالتراب، هكذا قال رسول الله. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، هذه رواية، وفي رواية إحداهن، وفي رواية أخراهن، والمهم أن تكون إحدى الغسلات 7 أو 8 بالتراب إن شاء الله تعالى. وقد استدل بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة الكلب، الكلب نجس ما دام أنه إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات أو 8 مرات، إذن الكلب نجس، والقاعدة تنطبق فيه. ما لا يؤكل لحمه؟ الكلب، القرد، الحمار الإنسي الأهلي، السباع، ما حرم الله تعالى علينا أكله، بوله نجس، روثه نجس، لحمه نجس، عرقه نجس، لعابه نجس، أما ما يؤكل لحمه مما حل الله تعالى لنا فإن بوله، عرقه، عذرته، كل شيء فيه طاهر. قال خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، وكنت تحت ناقتي وإن لعابها ليسيل على كتفي. لعاب ناقة النبي يسيل على كتفي، والنبي يرى اللعاب يسيل على كتفي ولم يقل لي اغسل اللعاب، لأن الناقة مما حل الله لنا أن نأكل، بول الناقة، بول البقرة، روث البقرة، روث الناقة، بول ما يوكل لحمه، روث ما يوكل لحمه، عرق ما يوكل لحمه، كله طاهر. وإذا ما غسلناه إنما نغسله للنظافة لا لأنه نجس، ولكن ما لا يوكل لحمه بوله، عرقه، لعابه نجس. فإذا هذا دليل على أن الكلب نجس. لما؟ لأن النبي أمر بأن يغسل 7 مرات، واحتجوا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. الرسول أمر بقتل الكلاب في أول الأمر، بعد ذلك نسخ النبي الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم ولها، يعني دعوها لا تقتلوها. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نقتني كلب صيد، كلب زرع، كلب حرد، كلب الزرع، كلب حرد، كلب ماشية، كلب يحرس لنا الدار نقتنيه، لكن لعابه، بوله، كل شيء من نجس. يجوز لنا أن نقتني الكلب حتى يكون مع الماشية، نقتني الكلب للحراسة، نقتني الكلب للزرع لا بأس، نقتني الكلب للصيد جاز لا مانع. ولكن يا حبيبي نقتني الكلب تشبها بالإفرنجة حتى يعلم الناس أننا متقدمون وأننا متمدنون، ويأتي بذلك الكلب العملاق الذي يأكل في كل يوم 2 أو يأكل 2 في اليوم الواحد، وله طبيب، له طبيب، وله طبيب أسنان، وله طبيب للعيون يذهب به إلى الصيدلية لأنه متمدن متحضر. فيأتي ضعاف النفوس من المسلمين ليقتدوا بهؤلاء الغربيين الذين ربما أن يوصي، يترك زوجة، يترك أولاد وله كلب، فيوصي بأن ماله يكون للكلب ويحرم الأولاد وما إلى ذلك. المصيبة نحن نزعم أن المدنية والتقدمية بتقليد هؤلاء الغربيين أو الشرقيين. لما؟ لأنهم قد بلغوا إلى المريخ، وصلوا إلى القمر، العلم وصلوا ووصلوا، وها هم يجوبون في الفضاء ونحن ما وصلنا إلى الفضاء وما إلى ذلك، ولذا فنحن متأخرون وهم متقدمون. لا والذي رفع السماء، إنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كما قال الله تعالى: ولو سبرت غورهم ولو مشيت معهم ورأيت خلوتهم وحالهم لعلمت أنهم أحط الخلق، لأنه لا يوجد إيمان يردع ولا توجد عقيدة تمنع. الرجل يأتي ابنته ويجامع أمه ويشرب ما يشرب وهو منحط أخلاقيا، لا ليس بعد الكفر ذنب، نسأل الله العافية والسلامة. الرجل يبيح لامرأتي أن تكون مع خديم لها وهو كذلك يباح له أن يكون مع خدينة صاحبة إذا مات إلى مجتمع يقدم الهانم. هذه الهانم تأتي مع رجل أجنبي آخر تراقصه ويراقصها أمام المشهد. هذا من الاتيكيت والآداب أنه لا بد أن ترقص مع الرجل الآخر والثاني يرقص مع المرأة الأخرى. هذا هو الأدب الغربي وهذه المدنية والحضارة. لا والله الحضارة إن لم نصل إليها وإن لم نبلغ إليها لأننا تركنا كتاب الله، ولو تمسكنا بكتاب الله لعرفنا الحضارة الحقة، الحضارة التي وصل إليها أصحاب المصطفى. أصحاب المصطفى يا إخوان كانوا يعيشون في وضع اجتماعي أقل من مجتمعنا هذا، بل لا يصل واحد من مليون مما نحن فيه الآن. التقنية الموجودة اليوم ما كانت على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت قلوبهم عامرة مليئة بالإيمان. ولما كانت القلوب مليئة بالإيمان ما كان لها هم في هذه التقنية، وإنما كان لها الهم في أن تطهر قلبها وتتوجه إلى الله تعالى. ولما طهروا قلوبهم وتوجهوا إلى ربهم تبارك وتعالى، الله جل وعلا مكن لهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندما آمنوا بالله تبارك وتعالى مكن الله تعالى لهم في الأرض، فأصبح الخليفة الراشد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طيبة الطيبة أو في العراق، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يحكم بلاد فارس والروم، وفتحوا بلاد الهند وفتحوا بلاد السند، ووصلوا إلى إفريقيا إلى تونس والجزائر، ووصلوا إلى المحيط الأطلسي، ووصل البعض منهم إلى بلاد النيجر، ووصل البعض منهم إلى ما وصل إليه بهذا القرآن الذي كان بأيديهم، وهم يلبسون الأزر ويلبسون الأردية ويلبسون النعال. ولذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه لأمراء الأجناد: احتفوا وانتعلوا وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا يغلبنكم الأعاجم على هذه المثل التي أنتم عليها. فالحضارة ليست حضارة تقنية وتكنولوجيا وإضاءة وكهرباء، وإنما الحضارة هي الحضارة الأولى التي مكن الله تعالى بها لأصحاب النبي المصطفى ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لأن الله تعالى وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد: لا ينصرن الله من ينصره، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولله العزة ولرسوله، العزة لله وللرسول، العزة لله وللرسول. فلا تظن أن ما عليه الغرب وما عليه الشرق من تقنية وتكنولوجيا عز، إنما آلهم إلى جهنم وبئس المصير. إن عقولهم قاصرة يا أخ. إنسان مثقف مخترع يعتقد بأن الأقانيم ثلاثة: الله وعيسى ومريم. وإذا رأيت الكنائس وما يجري في الكنائس ترى العجب العجاب، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يؤتى بإناء فيه عجين وبعد ذلك يتلو القس ما يتلو ويقرأ ما يقرأ على هذا العجين، وعندما يريدون الانصراف من الكنيسة يمرون على هذا القس، الكل يعطيه قطعة من عجين. ما هذا العجين؟ هذا العجين اختلط فيه دم عيسى صلى الله عليه وسلم. عيسى يعتقدون أنه قتل، يعتقدون أنه صلب، ونحن أهل الإسلام نعتقد ما بما أمرنا الله تعالى أن نعتقده. عيسى لم يقتل، عيسى لم يصلب. الله جل وعلا قال: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال الله تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك. هذه وفاة النوم، ليس وفاة خروج الروح بالكلية، هذه وفاة النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى أراد رجل أن يدل اليهود عليه ليقتلوا عيسى، فأوقع الله شبه عيسى في هذا الرجل الذي يريد أن يدل اليهود على عيسى، فأتوا إلى هذا الرجل وأخذوه وقتلوه وصلبوه زعما منهم أنه عيسى وليس بعيسى، وإنما عيسى رفعه الله تعالى إليه أخرجه من كوة وهو في السماء موجود إلى يومنا هذا يعبد الله تعالى مع الملائكة، وإذا ما كان آخر الزمان نزل عيسى في آخر الزمان. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة تدل على أن عيسى ينزل في آخر الزمان، ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق ويقاتل اليهود ويقتل الخنزير ويقتل اليهود ويقتل المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه، ويظل عيسى على وجه الأرض المدة التي أراد الله تعالى، وبعد ذلك يموت عيسى صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يموت بالمدينة وأنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور قبل 14 قرن، والعلم الحديث الآن وصل إليها. فإذا الكلب قالوا نجس، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وبعد ذلك رخص النبي في قتله، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء أنواع من الكلب، كلب الحرث، كلب الصيد، كلب الماشية وما إلى ذلك. أما كلب ننفق عليه أموال طائلة ويركب معه في السيارة، يا أخي سيارة من النوع الممتاز الناس يمشون على الأرض ويحتاجون، والكلب في المقعد الخلفية وحده علامة التمدن والتقدمية. هذا سفالة ونذالة، سفالة ونذالة. التكافل الاجتماعي يدعونا إلى أنه متى ما وجد الفقراء بيننا أنفقنا هذه الأموال على إخواننا. أمرنا الله جل وعلا بالزكاة حتى ننفقها على المحتاجين، نأخذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تؤخذ الزكاة من أغنيائهم وتدفع لفقرائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الصحيح. إذن الكلب نجس ولا شك، ولكن هل الغسل 7 مرات والتتريب في 8 أو 7 أو في 11 للنجاسة وغلظها؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك للتعبد، وأما زوال النجاسة بغسلات. ولذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن نجاسة الكلب تزود بالثلاثة، 3 غسلات. ولكن مدى ما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يغسل 7 مرات نغسله 7 مرات تعبدا كما دعانا إلى ذلك رسول الله، ونجعل في الآخرة في 8 في 7 في 11 نجعل التراب لما سمعت وعلمت آنفا. الحديث قال أبو داود وكذلك قال أيوب، أيوب السختياني راوي وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين، هؤلاء رووا عن محمد بن سيرين هذا الحديث، وذكروا لفظ الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. هؤلاء الذين أروي عنهم أيضا ذكروا مثل ما ذكر الراوي أحمد بن يونس.